اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. في هذه الجولة تحدثنا للسيد الواثق البرير الامين العام لحزب الامه حول مبادره الفعاليات السودانيه لاحتواء الوضع الاجتماعي المأزوم. ولدينا ايضا ورقه الدكتور صديق تاور عضو مجلس السياده السابق في ورشه تقييم الفتره الانتقاليه. هذا اضافه للزاويه الاسبوعيه خبر وتعليق. نستهل كالعاده باستعراض سريع لعناوين الاخبار والزميل الصادق زكريا.
الواثق البرير يقول أحداث العنف التي شهدتها مناطق مختلفة من ولايات السودان الأيام الماضية مظهر من مظاهر التمزق الجسد السوداني ومواصلة لسياسة فرق تسد التي ابتدعها النظام البائد. الواثق البرير يطالب رجالات الإدارة الأهلية بعدم الانسياق وراء خطاب التفرقة وأن لا يجعلوا من أنفسهم مطية للجهات التي تحاول تمزيق السودان. تنسيقيات لجان مقاومة أم درمان جنوب ترفع اعتصام محطة الشهيد الروسي بعد 3 أسابيع من بدايته وتقول أن الاعتصام حقق أغراضه. مصرع 5 أشخاص وفقدان آخرين في حادثين منفصلين في المحليات الشرقية بولاية جنوب كردفان يوم الثلاثاء. إصابة النازح أمين حسين حسن بجراح في إطلاق رصاص من قبل مسلحين مساء الأربعاء جوار محلية مكجر بولاية وسط دارفور. أفراد ميليشيات مسلحة يعتدون على مزارعين بغرية كندبي التابعة لمحلية سيربا بولاية غرب دارفور يوم أول أمس الأربعاء. حكومة ولاية شمال دارفور تقول أن الشرطة تمكنت من إلقاء القبض على 2 من المتهمين في حادثة مقتل الطالبة واغتصابها بجامعة الفاشر في الأيام الماضية. الأستاذ الجامعي الدكتور بكري جاك يصف الوضع الاقتصادي بالكارثي والوضع المعيشي بالمرهق ويقول أن الناس في حالة ضنك لجهة الغلاء المتسارع والتضخم الركودي. بعثت معلمي ولاية كسل المشاركين في عمليات تصحيح امتحانات الشهادة السودانية البالغ عددهم 136 معلما ومعلمة يغادرون كسل في طريقهم إلى الخرطوم.
شكرا زميل الصادق زكريا. ننتقل مباشرة للتعليق على الأخبار وزاوية خبر وتعليق التي يطيل منها الزميل محمد موسى حريكة مساء كل خميس.
في زاوية اليوم ليس من الممكن طبعا تجاوز أحداث النيل الأزرق اللي تمت الأسبوع الماضي واللي لا زالت تداعياتها حاليا ومستقبليا تسرى أو تسري على أرض السودان. في تصريح لوكالة فرانس بريس ذكر وزير الصحة في النيل الأزرق أنه قد بلغ عدد قتلى أحداث النيل الأزرق التي جرت الأسبوع الماضي 105 قتيلا و291 جريحا. طبعا ده وفق الرؤية أو الرواية الرسمية، في حين أن جهات طبية أخرى ذكرت أن الرقم قد يصل إلى أضعاف ما ذكره والي النيل الأزرق أحمد العمدة. أيضا هناك اعتراف خجول للجيش حيث ذكر الناطق الرسمي للجيش أن الصراعات القبلية امتداد لممارسات عهود سابقة، هكذا بالجملة ولم يسميها عهود سابقة، وده بيعطي صورة واضحة جدا بتنصل العسكر من مسؤوليتهم وهم على قمة السلطة بعد انقلاب البرهان في 25 أكتوبر 21. والسؤال لماذا الانقلاب والذي تسيد المشهد الآن تحت دعاوى فشل المدنيين في إدارة الدولة؟ طبعا دي مغالطات بأسة جدا وهي ليست أمرا جديدا وعادي وطبيعي كما ذكر البرهان للجنة الهوسة. من جهة أخرى حملت اللجنة العليا لأبناء الهوسة والي النيل الأزرق اللي هو أحمد العمدة مسؤولية الأحداث وأكدت أن الآليات المستخدمة في الأحداث آليات حكومية، وطبعا دي إشارة واضحة جدا لعنصر السلاح المستخدم في تلك الأحداث. وأضافت اللجنة أن الخطر أو الخطر بالولاية لا زال قائما واعتبرت ما تم تطهير عرقي وتهجير غصري، وأضاف أن المحاولات لا زالت مستمرة لتهجير الهوسة من دورهم. ده خطاب اللجنة العليا لأبناء الهوسة في عموم السودان. طبعا ما تم من تداعيات أخرى في أجسام سياسية، على سبيل المثال بشير رحمن المؤتمر الشعبي بيقول أن فتنة النيل الأزرق تهدف إلى تقسيم السودان، واتهم مالك عقار صراحة بأن تابعين له هم خلف هذه الفتنة، وكشف أن عجار وعد الهوسة بأن يعطيهم إمارة في النيل الأزرق على أرض السلطنة الزرقاء، وعينه على الانتخابات المزمع القادمة، مع العلم أن الهوسة وبكثافتهم السكانية هم الذين أسقطوه في آخر انتخابات جرت في السودان. تجمع المهنيين بيقول تحديدا بكري عبد العزيز أن الصراع الحالي تديره أيادي تهدف إلى أن يعود الجيش للحكم مجددا وفرض حكومة عسكرية. مجلس الأمن والدفاع يرى أن الفتنة نبعت أساسا من الشرائح المستخدمة في الميديا، عليك لا ترفع حواجب الدهشة، ويأمر شركات الاتصال بتغنين الشرائح وربطها بالرغم الوطني. خلاص كده تم إطفاء الفتنة، وهذا كل ما لدى مجلس الأمن والدفاع حتى هذه اللحظة. الأخطر في تلك الفتنة هو مخاطبة والي الخرطوم لمسيرة الهوسة، واللي صاحب تهليل وتكبير ومطالبة للبرهان بحسم الفوضى. وطبعا من المعروف حسب المشاهد المشاهد السياسية الجارية في السودان أن السلطات لا يمكن أن تسمح لمسيرات تخترق كل الشوارع الرئيسية في وسط العاصمة الخرطوم إلا إذا كانت هي راضية تماما عن تلك المسيرات. إذن كيف نفسر هذا الاستقطاب الواضح من سلطة من المفترض أن تقف على مسافة واحدة من كل مكونات الشعب السوداني؟ الجدل يتصاعد، وتداعيات النيل الأزرق أصبحت تسري في البلاد كالنار في الهشيم، تأييد من جماعات الهوسة في الأبيض وكادوغلي، قتلى في كسلة، كل ذلك يتم في واقع أصلا هش بتركيبة قبلية متنوعة، وطامعون في أحياء أو إحياء دويلات المشايخ والسلطات بتمكين الإدارة الأهلية. الواضح أنهم يريدون أرض الذهب والكروم والموانئ والثروة الحيوانية، ولكن دون بشر. قيادة الدولة المتمثلة في البرهان يحاول أن يغسل يديه عن كل ما يجري في السودان، وعينه على انتخابات يتم الإعداد لها كما هو مشاهد في تلك الكتل التي ترمي عينها على الانتخابات وتجهز ميادين الانتخابات على أشلاء الضحايا في السودان. وحتى نلتقي في حلقة أخرى، دمتم في رعاية الله وحفظه.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو. انعقد مساء أمس الأربعاء بدار حزب الأمة اجتماع الفعاليات السودانية لاحتواء الوضع الاجتماعي المأزوم، ويتعلق هذا المسمى بأحداث العنف المتكررة التي تشهدها مختلف ولايات السودان وأخيرا في النيل الأزرق. في جولة السودان اليوم التقينا بالسيد الواثق البرير الأمين العام لحزب الأمة والناطق باسم قوى الحرية والتغيير ليحدثنا عن هذه المبادرة. نحن يعني أنظر طريق بخصوص الفعالية أمس في دار حزب الأمة، الفعالية السودانية لاحتواء الوضع الاجتماعي وكذا، فورينا اللي حصل فيها شنو بالضبط.
مبادرة من قوى الحرية والتغيير وحزب الأمة القومي لاحتواء تداعيات الأزمة اللي حصلت في النيل الأزرق، ولكن هي دي مظهر حقيقة من مظاهر التفتيت الجسد السوداني كله، وده كان ناتج من سياسات النظام المباد اللي هي فكرة فرق فسد، والآن نحن بنحصد هذا الثمر المر على الشعب السوداني. الفكرة جات إنه كيف نحاول نعالج هذه الأزمة اللي عندها تداعيات اجتماعية وعندها تداعيات اقتصادية وفيها مؤشر خطر، لأنه الوجودية بتاعتنا كدولة بدأت تضعضع يعني. فالفكرة إنه كانت تطلع من عابرة للتنظيمات السياسية وعابرة السياسية، وأن تفتح لجميع القوى السياسية وللتنظيمات المجتمعية عشان يساهموا في وضع حد مظاهر الخطر علينا كلنا، على هويتنا وعلى بلدنا، انه نتلمى بطريقه اخرى ونمشي نمضي قدما في اعاده بناء الجسد الواحد ان شاء الله.
نعم السيد الواثق البريري، يعني في ناس كتار تكلموا انه يعني ابدوا حقيقه تشككات كبيره في انه الاحداث دي كلها في مناطق مختلفه، يعني زي الفيزول غايت اوركسترا قاعد يعني شيء منظم. ف يعني
أنا من الناس اللي بفتكر إنه نعم هذه الأشياء منظمة ومخطط لها أن تدفع المكونات السودانية لمواجهة بعضها البعض، قد يكون للنظام البائد يد فيها لأنهم فكرتهم واضحة، نكون أو لا يكون السودان، أو قد يكون أيضا يعني واضح إذا مشينا للتحليل القيادات الموجودة على رأس النظام المتهالك الوضعو الإخوان ديل الإسلامويين، أصلا تصميم على فكرة التشقق المجتمع السوداني، وليس هنالك أي مبرر لمثل هذه الأفعال التي ينب الجبين عن ذكرها من قتل المواطنين الأبرياء. ومش منطقة النيل الأزرق الآن، أصبح البلاد كلها شمالها وغربها وجنوبها وشرقها وداخل العواصم هنالك القتل الغير مبرر، سباحة دماء الأبرياء، تعامل بعنف غير إنساني. بالتالي دي فكرة واضح جدا مصدرها واحد، فكرة تعميم الفوضى، تعميم اللا عدم الاستقرار، لكي يأتوا ويحدثونا عن عدم قدرة المجتمع السوداني في حماية نفسه والرجوع إلى المربعات الأولى اللي هي الاختيار ما بين الاستقرار أو الحرية والمدنية. وهذا كلام ما يمطلي على الشعب السوداني الذي أصبح واعي بفكره، واعي بإيمانه بحرياته وبالديمقراطية. بالتالي أنا أناشد جميع المكونات الشعب السوداني لا يستجيبوا لمثل هذه الدعاوى التي يطلقها البعض، خطاب الكراهية وخطاب إحياء الجهوية والعنصرية. هذا خطاب مقبوح ومغيب، لا يقبله ديننا ولا يقبله عرفنا ولا يقبله النفس السودانية السوية. بالتالي لا نستجيب الدعاوى التي تطلق من قبل واحد شرير التي تريد لوطننا الانهيار والاندثار. نعمل أن جنب الله بلادنا هذه الفتن التي تزرع بفعل فاعلين، أو الفتن التي تأتي تداعياتها من قبل النظام العسكري الدكتاتوري الغابط على أنفاس البلد.
نعم. طيب سؤال أخير السيد الواثق البرير، يعني المشكلة دي يعني بدت من ركن قصي اللي هو ركن الإدارة الأهلية، يعني والإدارة الأهلية في الآونة الأخيرة ظلت موضع اتهام بأنه يعني العساكر دارين استخدموها عشان يخلقوا بها حاضنة، ويعني تقدم لها الرشاوي واشتروا لها عربات وكده. فيعني الناس يعملوا شنو مع الإدارة الأهلية دي؟ يعني ما هي الطريقة المثلى يعني إنه الإدارة الأهلية يعني تأدي دورها في نفس الوقت ما يعني ما دخل؟
هي حقيقة الإدارة الأهلية دي من الأجسام التي برضو عاش فيها النظام المبات فسادا، وخربوا النظام الإدارة الأهلية. الإدارة الأهلية كانت تقدم لأهل السودان وللشعب السوداني ولمكوناتهم أعمال جليلة في حفظ الأمن وفي حفظ السلام وفي التعايش السلمي وفي الجودية. كانت لهم أدوار مشهودة ومحترف بها، ويحفظ لهم التاريخ كثير من الأدوار الإيجابية. ولكن من أتى النظام وفي خلال منذ عام التسعينيات في 95 أو 93 ومؤتمر جوبا ومؤتمر إيه، حاولوا هو حقيقة خلق أنظمة برضو الموازية، وحصل خلل أساسي في نظام الإدارة الأهلية. نحن برضو بنناشد الأخوان في الإدارة الأهلية الذين يعني يدركون كل هذا الخطاب أن لا ينساغ وراء هذا الخطاب الغير مقبول، خطاب القتل، خطاب خلق روح التفرقة وروح عدم التوافق بين أبناء الشعب السوداني. كلنا سودانيون، كلنا نمتلك نفس الحقوق، حق المواطنة هو ده الحق الأسمى، كلنا مواطنون في نفس الوطن، لنا نفس الحقوق وعلينا نفس الواجبات. نأمل من الإدارة الأهلية تستجيب لهذا النداء، وأن لا يجعلوا من أبنائهم ومجموعاتهم ضحايا لمثل هذا التطرف والأفكار البائدة.
نعم، السيد الواثق البرير الأمين العام لحزب الأمة وناطق باسم الحرية والتغيير، شكرا لك كثير.
شكرا لك يا إبراهيم،
الله يخليك، تسلم.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
بدأت أمس بدار اتحاد المحامين بالخرطوم ورشة تقييم الفترة الانتقالية التي تعنى بتقييم الفترة الانتقالية على المستويات المختلفة السياسية والتنفيذية. في جولة السودان اليوم اخترنا لكم هذا الجزء من الورقة التي تقدم بها البروفيسور صديق تاور عضو مجلس السيادة السابق، والتقييم الذي قدمه عن أداء الجهاز التنفيذي.
المداخلة المقدمة هي تعبر عن نظرتي الشخصية لأداء المجلس السيادي من خلال التجربة، ولا تعبر عن تقييم المكون المدني للمجلس السيادي. وقصد لطبيعة الورشة أن تكون عناوين لابتدار النقاش والآراء والملاحظات، لأن هناك كثير من ما كنا نسمعه وما كنا نتعرض له من نقد، من إشادة، من غيره، من ضغوط. أخونا محمد الفكي كان دائما عنده مقولة بردده كثير، بيقول نحن أيتام الوثيقة الدستورية. المكون المدني في مجلس السيادة هم أيتام الوثيقة الدستورية. وما كان الكلام ده بقوله من فراغ، كان بيتقال من خلال الممارسة العملية والمعايشة. ولكن عموما حتى لا نطيل بين الله. طيب، في البداية عشان يعني نحاكم أي حالة لا يمكن أن نعزلها عن ظرفها أو سياقها الزمني والظروف المحيطة بها حتى نكون موضوعين. وعلى هذا الأساس المداخلة تبدأ بتقييم أداء المجلس السيادي جانب التنفيذي. أنا أتفق في كثير من الأشياء مع ما قدمه الباشمهندس خالد، باستعراض ظروف تشكيل الحكومة الانتقالية في مرحلتها الأولى والثانية، ثم تعرض للعلاقة بين مكونات الحكومة والتحديات التي جابت هذه الحكومة، وتتناول أيضا المداخلة أداء المجلس السيادي بمكوناته العسكري والمدني ومكون السلام بعد أن انضم بعد عام، لتنتهي بأهم الدروس المستفادة من هذه التجربة. المشهد في ظروف تشكيل الحكومة، ظروف التي ينبغي أن نستصحبها في ذهننا ونحن بنحاول أن نقيم، أولا المشهد السياسي عموما بعد 11 أبريل هو سقوط رأس النظام مع بقاء ركائز النظام كما هي في كل مفاصل وهياكل ومؤسسات الدولة المختلفة، في الأجهزة الأمنية، في مجال الاقتصاد، في الإعلام، في الحكم المحلي، النقل، الخدمات إلى آخره. وبالتالي فقط سقط رأس النظام وأعوانه الأساسيين، ولكن النظام كما هو بكل ركائزه، بكل أزرعه وأفرعه ظل موجود وقائم كما هو. وجود مؤسسة المؤتمر الوطني، الحزب الحاكم الساقط، ونحن عارفين أنه خلال 30 عام هي تحولت إلى تمدد سرطاني في جسم الدولة وفي المجتمع، في القبائل، في يعني هياكل المختلفة، شرائح مختلفة للمجتمع وإلى آخره، وفي السوق، على امتداد 30 عام من الفساد والظلم والتضليل الإعلامي واستخدام كل الوسائل اللا أخلاقية لاستدامة السلطة. في ظل تراجع كبير خلال هذه 30 عام، يعني هذا التمدد السرطاني كان على حساب العلاقات القاعدية والبينية للمجتمع في مجتمعات الريف وفي كثير من مجتمعات أشباه المدن، بسبب انتشار خطاب الكراهية، انتشار السلاح وخطاب الفتنة القبلية والنزاعات حول الأرض والموارد كما نلاحظ في كثير من جغرافية السودان. أضف إلى ذلك تشكلت الحكومة في ظل تفشي ظاهرة الميليشيات المسلحة بشكل منافس ومتحدي لأجهزة السلطة الرسمية، بما يجعل الحكومة نفسها أو أجهزة الحكومة الرسمية نفسها عاجزة أمام التفلتات أو ظواهر التفلتات الأمنية والاحتجاجات الغير سلمية. أيضا سيطرة المجلس العسكري الانتقالي على المؤسسة النظامية بمختلف أنواعها، الجيش، الشرطة، الأمن إلى آخره، والاستقواء بها في مواجهة قوى الثورة والتغيير، والسعي الجاد لخلق حاضنة سياسية من بقاء النظام المبات خلال فترة انفرادهم بالسلطة للفترة من 11 أبريل حتى توقيع الوثيقة الدستورية في أغسطس 2019. الفترة دي كانت فترة كبيرة جدا مهمة لفلول النظام المباد في العبث بالمستندات بالموارد بإخفاء معالم الجرائم وإلى آخره، ودي كانت خصما على أداء الحكومة لاحقا خاصة في ملف محاربة الفساد وفي ملف العدالة. ضمن الظروف اللي ذكرناها دي تشكلت الحكومة الانتقالية الأولى بعد توقيع الوثيقة الدستورية، والاختيار الحكومة تم بالكيفية اللي ذكرت في الورقة اللي قدمها الأستاذ محمد الفكي وفي ما أشار له الأستاذ الباشمهندس خالد آلية الاختيار. ولكن بعض القوى أحجمت بعض مكونات قوى الحرية التغيير عن المشاركة فيما اعتبرته نوع من الزهد، وإنه المسألة ما مناصب وكذا. ولكن في جانب إذا نظرنا له بحكم تحديات المرحلة هو إنك أنت بتحرم البلد من كفاءات مقتدرة ومؤهلة ومجربة، مجربة في نزاهتها في صمودها أمام المغريات وأمام الضغوط وفي التزامها بمشروع الثورة وتطلعات الجماهير. فما بدأ الزهد للبعض هو كأنما هو انسحاب من ميدان المعركة، ميدان مهم جدا لأنه ما بعد سقوط النظام هو معركة ليست سهلة. عملية الاختيار نفسها أشارت أظن مداخلتك قبل ما خلت من بعض الشوائب الشللية العاطفة الحماس الاندفاع، ودي كانت علل لا يمكن إنكارها. البرنامج المعدل الحكومة الجديدة على مختلف المستويات سواء سيادي أو تنفيذي، هذا البرنامج ما كان معد بشكل دقيق، وكانت الحرية والتغيير عندها لجنة معنية بإعداد البرنامج الحكومة الانتقالية. هذه اللجنة كانت تنشط مع ضغط الشارع عندما يكون هناك ضغط والتفاوض يسير باتجاه أن يصل إلى اتفاق تتحمس هذه اللجنة، عندما يضعف يتوقف التفاوض هذه اللجنة تنقطع عن الاجتماعات وعن مواصلة. أنا بقول هذا الكلام لأن أنا كنت جزء من هذه اللجنة وما التقت أصلا. اللجنة دي كانت بتلتقي سفيريا، يكون مطلوب ورقة عن الإعلام، ورقة عن الاقتصاد، برنامج قصير الأجل، برنامج متوسط الأجل، يتحمس الناس في لحظات الإحساس بأنه خلاص يعني حيحصل تغيير. لما تحصل ربكة يحصل تباعد وعسرات وتستمر المواكب والتصعيد تحمد هذه اللجنة وتتوقف، وبالتالي كانت خاضعة أيضا هي للنفس العام ولم تكن. وبالتالي ده كان واحد من الأشياء اللي بنى على حمدوك كثير من أشياء ويقول أنا ما لقيت برنامج، وإلى حد كبير هو محق في ذلك لأنه البرنامج الكام موضوع كان هو تصور عام لبرنامج ولكن لم يكن برنامج دقيق وعملي تقدر تحكمه بمسطرة لشنو يعني برنامج 90 يوم، شنو يعني برنامج المتوسط المدى والبرنامج البعيد. فكانت في ظروف يعني ساعدت، ودي كانت مسؤولية الحرية والتغيير باعتبارها هي القادة التغيير بمسؤولية كبيرة وباقتدار إلى أن أسقطت النظام، وبالتالي كان عليها أن تشكل بشكل دقيق ملامح وخطوات ما بعد السقوط. ما كانت في صيغة حاكمة للصلاحيات والمرجعيات ومصدر قياس واحدة حاكمة سواء للجهاز التنفيذي نفسه. واحدة من إشكالاته إنه رئيس الوزراء باعتباره الرئيس الفعلي للحكومة المدنية استغنى بسهولة عن الحاضنة السياسية واستعاض عنها بمستشارية خاصة. هذه المستشارية كلنا ملاحظين وكلنا عندنا على تحفظات ما عندها التزام نحو أي مكون من مكونات الحكومة الانتقالية سواء الحاضنة السياسية أو يعني أي من مكونات الحرية والتغيير أو خلافه، وبقت هي البديل بالنسبة لرئيس الوزراء، أصبح عنده مكونه الخاص أو مستشاريته الخاصة اللي هي بتدير له السياسات على منسجم ولا ما مطابق، وبالتالي ما كان في انسجام ما بين رئيس الوزراء وما بين الحاضنة السياسية للحكومة. أيضا الحكومة فعلا كانت حكومة تكنوقراط، الحكومة الأولى، وكثير من الأسماء اللي جاءت من أبناء السودان الوطنيين، الكفاءات اللي جاءت تولت مسؤوليات في الحكومة، ولكن إلى حد كبير أيضا لم يختلف بعضهم عن نهج رئيس الوزراء، وإنما كل منهم اعتبر نفسه هو مركز متحرر من أي ارتباط بمرجعية سياسية، وبالتالي يتصرف وفقا لي، ودي ساهمت في أخطاء خصما على قوة الثورة وعلى الحرية والتغيير. رئيس الوزراء نفسه تنازل عن ملفات مهمة من صميم مهامه للمجلس السيادي، وحتى لا نقسم ظهره ونحمل المسؤولية، مثل ملف السلام بينص الوثيقة الدستورية يشرف الجهاز التنفيذي على ملف السلام كامل الإشراف، بينما يكتفي الجهاز السيادي بدور الرعاية. الرعاية لا تعني الهيمنة أو فرض القرار أو السيطرة، ولكن يعني تقديم التسهيلات والعون اللازم للجهة المشرفة لكي ما يعني تؤدي المهمة المطلوبة منها. ولكن رئيس الوزراء لسبب ما تنازل عن هذه المهمة للمجلس السيادي بمشاركة بعض المكونات المدنية داخل المجلس السيادي، لعبت دور كبير في ذلك.
عبر الختام أعزائي تذكير بعناوين الأخبار.
الواثق البرير يقول أحداث العنف التي شهدتها مناطق مختلفة من ولايات السودان الأيام الماضية مظهر من مظاهر تمزق الجسد السوداني ومواصلة لسياسة فرق تسد التي ابتدعها النظام البائد. الواثق البرير يطالب رجالات الإدارة الأهلية بعدم الانسياق وراء خطاب التفرقة، ولا يجعلوا من أنفسهم مطية للجهات التي تحاول تمزيق السودان. تنسيقيات لجان مقاومة أم درمان جنوب ترفع اعتصام محطة الشهيد الروسي بعد 3 أسابيع من بدايته، وتقول أن الاعتصام حقق أغراضه. مصرع 5 أشخاص وفقدان آخرين في حادثين منفصلين في المحليات الشرقية بولاية جنوب كردفان يوم الثلاثاء. إصابة النازح أمين حسين حسن بجراح في إطلاق رصاص من قبل مسلحين مساء الأربعاء جوار محلية مكجر بولاية وسط دارفور. أفراد ميليشيات مسلحة يعتدون على مزارعين بقرية كندبي التابعة لمحلية سربا بولاية غرب دارفور يوم أول أمس الأربعاء. حكومة ولاية شمال دارفور تقول أن الشرطة تمكنت من إلقاء القبض على 2 من المتهمين في حادثة مقتل الطالبة واغتصابها بجامعة الفاشر في الأيام الماضية. الأستاذ الجامعي الدكتور بكر الجاك يصف الوضع الاقتصادي بالكارثي والوضع المعيشي بالمرهق، ويقول أن الناس في حالة ضنك لجهة الغلاء المتسارع والتضخم الركودي. بعثت معلمي ولاية كسل المشاركين في عمليات تصحيح امتحانات الشهادة السودانية البالغ عددهم 136 معلما ومعلمة يغادرون كسل في طريقهم إلى الخرطوم.
بهذا نصل بكم أعزائي لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. للاتصال بنا يمكنكم إرسال رسالة أو تسجيل صوتي على رقم الواتساب الخاص بدبنجا 00 31 20 8 3 0. وحتى لقاء جديد لكم، تحياتي وتحيات الفريق العامل بدبنجا، وإلى لقاء.